الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا زال حديث موصولا ما بالساد مع أول حديث بكتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بداية في حديث اللي هو حديث ثاني في صفحة رقم 6 المجلس السابق، لو حديث ابن عمر في قصة حبان بن منكر، وده أيضا عند أحمد، عند أحمد 2 على 129، عند أحمد 2 على 129. وطبعا ذكرت الحاكم وطرقوت من بياق، وأيضا عند ابن الجرود وعند غيرهم، لكن أردت أن أبين ولفاتني التنبيه على هذا الشيء، وهو أن أصل هذا الحديث عن ابن عمر عند وديب أمك تدوان على في أي مكان يعجبك في المحل هذا. أصل هذا الحديث في الصحيحين عند البخاري برقم 2117، ده من طريق مالك، ومسلم 3838 و39. طبعا ده حسب خبرتي انا بقى، يعني ده من طريق اسماعيل بن جعفر، ده طريق مستقل اللي هو 38 هذا، وطريق 39 من طريقين، من طريق شعبة وسفيان، أربعتهم اللي هو مالك وشعبة وسفيان وعثمان بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع، ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابك، من بايعت فقل لا خلابك. فكان إذا بايع يقول لا خيابك، فكان إذا بايع يقول لا خيابك. طبعا كان الرجل ألفا، خلاب خيابة، هذا يعني حرف الراء هنا مكانه ايه؟ حرف اللام مات. وأشار عياض إلى القول اللي سبق في الحديث من الطريق السابق لا خيابة، وصرب الأول، لكن طبعا هذا في طريق وفي طريق المهم أنه أن هذه تعني أصل كلمة واحدة، وكل خذابة لا خيابة دي حسب حد اللذغة أو اللذغة عند الشخص. طبعا صلح هنا أن رجلا أو ذكر رجلا، من الرجل؟ فقالوا حبان، فطبعا هذه بس سبتها تاب تصريح لأنه حبان بن منكر، تمام، لا يحتاج بقى إلى إيه؟ إلى تأويل رواه ويقول لا من أدراك ومن قال لك هذا، فطبعا هذه الرواية سبتها فيها تصريح به أنه حبان بن منكر، ماشي، لكن أصل حديث في الصحيح. وأيضا بالنسبة لي قلت هناك صرح ابن إسحاق بالسماع من نافع من طريق كنس بن عبيد، طبعا هذا الحديث أنا إن شاء الله هنضيفه مرة أخرى، تمام، لأنه طبعا الذي لم يأخذ هذا الحديث أراد أن يوهيه أو يضعفه، لكن طبعا طريق ابن إسحاق هذا حسن كما ترى الآن مضاعف ابن إسحاق، وصرح بالسماع من نافع، صرح بالسماع من نافع، وهذا من طريق يونس وعند الدارقطني من طريق عبد الأعلى الثاني، فأنا إن شاء الله أنظر في نظرة مرة أخرى حتى نقول، لكن هو إسناده حسن. وبدأنا بذكر هذا الكلام الذي يختص بهذه المسألة التي هي هل يقيد خيار الشرط بثلاثة أيام أم لا؟ في المجلس السابق ذكرنا على قولين. القول الأول لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، ده قال أبو حنيفة والشافعي والحنفية والشافعية. ها والحنفية أو أقول بقى إيه ومذهبهما، قول أبو حنيفة والشافعي ومذهبهما، يعني هذا المذهب الحنفي. لما نقول لما تقول الحنفية غير قول أبو حنيفة، وما نقول الشافعي قول الشافعية، فهنا الحنفية قول الحنفية والشافعي ومذهبهما، تمام. وزفر والليث، ولو جاءت الرواية كما سبق ذكره، واعتمد على هذا الحديث وحديث المصراه، تمام. والحديث طبعا في الصحيح. القول الثاني الذي وقفنا عنده، هذا القول الأول عليه يكون الشرط في الخيار إذا كان بعد ثلاثة أيام كشرط الأدب، أو متى شاء إذا زاد عن ثلاثة أيام. فولذا قال هو شرط فاسد، ويأتي تخريجه ومحتاج هدوء بعض الشيء. لكن هل يفسد البيع؟ على قولان يأتي ذكرهما بعد قليل. القول الثاني وقفنا عنده أنه يجوز اشتراط الخيار، يجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة، من المدة المعلومة. هيأتي ماذا لو اشترط أو رضي على مدة غير معلومة أو مجهولة، تأتي هذه المسألة. إذا هنا يجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قلت مدته أو كثرت. وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر واختاره، يبقى كده واختاره هل ابن المنذر وأحمد بن حنبل وابن أبي ليلى وأبو ثوب وإسحاق وداود. لكن ابن عبد البر قال في استذكاره بعد ذكرهم، ذكر هؤلاء، كل هؤلاء لا يجد عندهم اشتراط الخيار شهر أو أكثر. ابن قدامة تلاحظ انه ايه أطلق المدة، ودي فائدة تعدد المصادر بهذا الباحث. ابن قدامة تلاحظ انه قال في هذا الكلام تقول من مدة معلومة قلت أو كثر، مرادها ايه أو مفهومها ايه؟ انه ممكن يكون شهر، ممكن يكون اكثر من شهر، تمام. لكن ابن عبد البر رحمه الله قيد عن هؤلاء انهم لا يجوز عندهم اشتراط الخيار اكثر من شهر، يعني شهر او اكثر. اقل ايه يعني هذا لا يجوز عندهم شهر او اكثر، يعني كانه ايه بيلعب في مساله بعد ثلاث ايام الى شهر، بعد الشهر وما بعد الشهر، شهر وما بعد الشهر، قالوا هذا لا يجوز عند هؤلاء، مع انهم قالوا بالمده المعلومه بعد ثلاثه ايام، تمام كده؟ يقولون بعد بالمده المعلومه بعد ثلاثه ايام. ابن قدامه اطلقها، وابن على البر عن نفس هؤلاء المنقول عنهم قيدها بايه؟ بانهم لا يجوز عندهم شهر او اكثر. يبقى معنى هذا الكلام مفهومه من خلال ثلاثه ايام الى ما دون الشهر، ماشي كده؟ خلينا نكمل، خلينا اركز بس مع الاول بعدين نكمل. ولن يفرقوا بين اجناس المبيعات، ولن يفرقوا بين اجناس المبيعات، ولن يفرقوا. لماذا قال هذه الكلمه؟ هتكلموا هم جدا مع عبد البر، لانه خاص بيقول لا، ده حديث المصراه مخصوص بحاله، وحديث حبان مخصوص بحبان، وده اللي قاله ابن عبد البر ابن قدامه والنووي ولا يسلم لهما، لما اذكره الان، تمام. واذا قال ابن عبد البر ولن نفرق بين اجناس المبيعات، لان التخصيص يقضي أنها وقاع إيه؟ وقاع عين بنفس الصورة. لكن لو قلت على وجه العموم وأن ما هو في حق الصحابي في حق كل الناس إلا ما دل الدليل على تخصيصه. أنتم مركزين معايا كده؟ عاوز تركزوا بقى معايا ماشي؟ أنتم معايا ولا الشاي؟ لا دي عايزة شاي. الحديث ده مهم هل في المجلس ده واللي جاي لأنه أصل في البيوع وفرق عليه مسائل. كان أخونا الشيخ وحيد أثار مسألة ياريت يكتبها بقى ويجيبها. وأحمد فكري كان جاء بمسألة دي مهمة في المعاصر مسألة البيع بالتلفاكس أو التلكس ومش هذه الأشياء الموجودة هذه تنعقد أو لا تنعقد هذه تأتي كلها تقطع حتى هذا الشيء. المهم قولنا ولن يفرق بين أجناس المبيعات كما ذكر ابن القاسم عن مالك. شفت الكلام؟ كما ذكر ابن القاسم عن مالك. طب فحوى الكلام عن مالك هنا نوجهه بأي توجيه؟ فحوى الكلام هنا عن مالك ولن يفرق بين أجناس المبيعات كما ذكر ابن القاسم عن مالك. إن هو يكون أطلقها احنا ذكرنا كلمة سابقة مجلس الماضي عن مالك رحمه الله لما قد ثلاث أيام في الأصل عنده ثلاث أيام إيه إلا إذا كان بقدر حاجة وخرجنا كما أثار بعض إخواننا. يعني واحد قضى مثلا في بلد ما وجيب البيع ويأتي إلى بلد آخر وانقطع المسافة من البلد التي تم فيها العقد إلى محلاته يبدأ أكثر من ثلاث أيام فما الحكم؟ ها إيه لان ايه ما اختلفناش. انا عاوز اخرجه هنا قول مالك الان انا اعترض عليه ابن عبد البر لانه طبعا ابن خدامه عفوا لكن هذا ليس محل للاعتراض على مالك هنا صحيح. الواقع يكفي بذلك. تعاقدنا في محله وسافرت من المحله تم العقد فيها الى محله اخرى والمسافه خلت اكثر من ثلاث ايام صحيح. طبعا كلام وجيه لمالك رحمه الله تعالى. يبقى الأصل هنا أن مالك يقول بالثلاثة ولا يخرج عن الثلاثة إلا شفت الكلام إلا للحاجة. يبقى الأصل عنده إيه؟ أنه ثلاثة أيام. يبقى معنى هذا الكلام يدخل في القول الأول تمام. وهنا لما قال أيضا لم يفرق مالك بين جميع أجناس المبيعات أيضا هنا القول ذكره عنه ابن القاسم قال وذكر رواية عن الأوزعي أي ابن عبد البر رحمه الله جواز شرط الخيار شهر أو أكثر. لكن هذه الرواية جاءت من طريق الوليد بن مسلم عنه وهو متخصص في تثليث التسوية عن الأوزاعي. يبقى نضيفها دي بقى ها؟ ولكنها جاءت من طريق الوليد بن مسلم عنه. أنا ليه قلت هذا الكلام؟ لأنه بعض المعاصرين لم يرفض القول في ابن مسلم أنه يدلس ويسوي فخصص تدليس التسوية بأنه عن الأوزاع. ده كان كلام ذكره الشيخ عبد الله السعد وتعقب ممن يعلوه علما من أين لك هذا الكلام؟ قال علمته بالاستقراء. استقراء عبد الله السعد أم استقراء ابن حجر؟ نعم. وذكر رواية عن الأوزعي جواز شرط الخيار شهر أو أكثر ولكن هذه وجاءت من طريق الوليد ابن مسلم. لأن طبعا هنا كم من يقول شهر أو أكثر بين عليها الكلام الآن في إذا كان هذا الشرط فاسد أو غير فاسد. ولو قلنا فاسد ما حكم البيع ولو قلنا غير فاسد ما حكم البيع. وذكر ابن خدام في المغني عن مالك أنه أجازه فيما زاد على الثلاثة بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام لأن الخيار لحاجته فيقدر بها. قول ذكرناه عن مالك هنا الآن. قلت ووجيه منه رحمه الله تعالى هو مقتضى الأصول أي الكلام هذا من مالك كلام مرضي ومقتضى الأصول. وإن اعترض عليه ابن قدامة رحمه الله بأن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها لخفائها واختلافها. ده كلام ابن قدامة في تعقبه قال ان كلام ملك هذا لا يصح. ليه؟ قال ان الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها. ان الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها لخطئها واختلافها. صحيح؟ طيب عفوا، يعني ابن قدامة امام لكن الشيء بنظير. في حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة مع سفيان، تمام، لما اشتكته الى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكت بخله والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال خذ ما يكفيك وولدك بمعروف. ما حد الكفاية وما ضابط المعروف؟ ها، مع انه علقه على الحاجة، ادي واحد وعلق على الايه؟ على العرض، تمام. وهنا اطلق الشارع بهذه الحالة. لكن الحاجة هنا نقول ان الحاجة اللي وصل للوجه كلام ابن قدامة رحمه الله من غير اعتراض على الامام مالك، ان الحاجة هنا مربوطة بالايه؟ بالقضية. الحاجة مربوطة بالقضية. فلو فرعنا هذا الكلام على كلام هند هنا او كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهند، ان الحاجة في البيت غير الحاجة في القاهرة غير الحاجة في الريف، تمام. يبقى ضابط دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة، لكن كل مرحلة لها حكم او لا، صح؟ يبقى الحاجة هنا هاخد 100 جنيه كفين، وهنا هاخد 200 جنيه كفين، وهنا هاخد 1000 جنيه كفين. يبقى الألف زي الميتين زي المية من حيث الأصل، تمام؟ لك لو جبت على لو جاء الآن اللي خد 100 في الريف فيمكن يعيش بيهم فين؟ في رخصة، صح؟ يبقى الحاجة هنا اختلفت بقضية أو لا؟ انتوا فهمتوا معايا القضيه ولا انا بقرب لك الايه المسافه؟ ان هنا نفى نفيا مطلقا لا يمكن ربط الحكم بها لخطئها واختلافها، لخطئها واختلافها. لكن اذا دار الحكم كهذه القضيه، نقول الان الامام ابن قدامه رحمه الله ماذا لو قضى الحكم كما قضى مالك في محله ما وسافر الى محله اخرى هي محلته ليرى الشيء الذي ابتاعه، تمام؟ أيكون من مجلس العقد أم من حين قضاء العقد أم بعد الوصول إلى محلاته ليتم العقد؟ المسألة دي جاية الآن. من حين العقد هيكون الخيار تم العقد في المجلس، أم بعد الافتراق بالأبدان كل واحد افترق؟ يبقى في هذه الحالة يبقى المرحلة الأولى من عند العقد، هذه واحد. اثنين، من بعد الافتراق من مجلس العقد بالأبدان، تمام. وفي هذه الحالة هيلزم ان تحصل عليه عنده خروج من اسكندرية الى ان ياتي الى بالبيت، يبقى هروح منه يومين في الطريق، وما اتيحت له الفرصة بتحقيق خيار الشر، صح؟ انت معايا كده؟ ولو قلنا الى وصول الى محلته يبقى ده مقتضى كلام الامام مالك، وهو يقتضي الكلام في اشتراط الشرط في الخيار. انتوا مركزين معايا ولا لا؟ واضح كده؟ طيب. قال وانما يربط بمظنتها وهو الاقدام، فانه يصلح ان يكون ضابطا. وانما يربط بمظنتها اي بمظنه الحاجه. طب لو تاملت كلمه القدامه هنا، هل هناك بعد بينها وبين كلمه الامام مالك؟ وإنما يربط أي الحكم بمظنتها بمظنة الحاجة. ها، ركزوا معايا فيه. وإنما يربط بمظنتها لا يمكن ربط الحكم بها لخطئها واختلافها. وإنما يربط بمظنتها، وإنما الحكم يربط بمظنة الحاجة. طب إيه الفرق بينه وبين كلام مالك؟ شفت كلام الآلة حلوة؟ والضابط بين ايه؟ اي بين ان ألابس الفعل وفي هذه الحاجة لابد ان اضع نفسي في المحل، او بين عدم ملامسة الفعل وقول ربما تكون في حاجة. يبقى الحاجة هنا تكون انا اخذت البيع ولن يتحقق الامر الا بعد الوصول الى محلتي، يبقى هنا لابست الايه؟ يبقى في هذه الحالة ينسجم كلام ابن قدامة مع كلام الامام مالك بهذه الكيفية. ولذلك هنا يصلح ان تكون ضابطا بهذه الحياة. الضابط هنا ملابسة الفعل وعدم ملابسة الفعل حال الوقوع في الحاجة. تمام كده؟ يبقى هنا يفرق بينهما، يبقى هنا توجه على ملابسة الفعل من عدمه. لينسجم الكلام مع الإمام مالك. ماشي؟ طيب. قلت الظاهر عن مالك أنه أخذ بظاهر النص الذي اعتمده أبو حنيفة والشافعي ومن معهما، ولذا أدراه أولا ثم خرجه على عارض يعترض تنفيذ الحكم، والعوارض عوارض لازمها الاضطرار، فيقدر الوقوع فيها بقدره، وهذا لائق جدا ويتمشى مع مقاصد الشريعة. أنا بخرج الكلام الإمام مالك، الظاهر أنه أخذ أولا بظهر الإيه؟ بظهر النصر ثلاث أيام في حديث المصراء، هذا أولا اعتمدوه، واعتمدوا جامع آخر من الإمة وحديث في ظل حديث حبان. تمام؟ اعتمدوا أولا مع أبي حنيفة والشافعي ومن سبق ذكرهم، ولذا أدراه أولا دواء، ثم خرجه أي الإمام مالك على عارض قد يعترض تنفيذ الحكم. الأصل ثلاث أيام، قال له طب يا أنا دلوقتي خدت منك الحاجة وعلى الشرط ثلاث أيام، يا ترى اعتبرها من الآن ولا بعد ما أوصل بلدي؟ هتقول له من الآن. طب الآن من إيه؟ يعني كيف أنا أعتبرها الآن وأنا ماشي في الطريق؟ نعم؟ ايا كان بقى، انا بديك ايه؟ بديك قاعده عامه. ولذا هنا هنخرج كلام مالك على كل مبتاع بقدره، هي حسب الحال وحسب الايه الشيء المبتاع. فكلمه مالك هنا تخضع لكل المبيعات على حسب الشيء الذي خطر الامام مالك في القضيه. تمام؟ فده عارض ولا مش عارض؟ عارض، وكل حاله لها لا عوارضها. تمام؟ طيب. والعوارض عوارض لازمها الاضطرار، لازمها الاضطرار. انا لما اقول مثلا اخذت سياره، اجيب الصلاه انا ممشيها ولا اجيب الصلاه على العربيه؟ ان كانت السياره مشحونه يبقى كلام مالك موجه في هذه الحاله. طب لو الصلاه انا اجيبها فيها؟ شفت الكلام؟ يبقى اصبح لنا انت اتفرع من خلال الواقع على كلام الإمام مالك، تجد أنت كلام فيه شيء من القبول ومع كل حالة. في الأعلى أنت تلاقي البشارة مشحونة ومش ممكن أقدر أسوقها. واحد معرفش يسوق مثلا، يجيب مسكين أحمد معرفش يسوق، لكن أنا شحن صالح عشان عندها مشكلة وأنا ماشي، أو حاله على قده في السواقة. تمام؟ لكن واحد ماشي السواقة وقال فرصة واخطب لي عربية من 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 الإسكندرية إلى البيت، أدينها صورة عندك أنت وخرجها، والصورة الثانية لها أيضا موقع أنت تخرجها من خلالها. صحيح؟ حسن. وعلى كل حال حجة هذا القول، أي القول الثاني هذا، بأنه يجوز اشتراط الخيار ما يتفق عليه من مدة المعلومة، شهر أو أكثر. حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. الصلح خير. تمام؟ إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. طبعا المجالس العرفية خرج على هذا الكلام، مجالس عرفية طبعا بيبقى ايه؟ ينظر سعر الحرف بأنظر الله، نجيب الشيخ فلان او العمدة فلان او الحاج فلان، مش عارف هذا الحاج فلان يحكم ايه؟ يوم يبص راس دوت وعشان خاطر مش عارف ايه، انا خلاص انا قضيت بكده ما نجحت كلمتي وخلاص، يبقى الموضوع ايه؟ بغير ايه؟ لا. لكن نقول مجالس عرفية اثبتوا الحق واظهروا مع ذلك التنازل او لا التنازل، لكن الاوضاع طبعا اخواني يعلمون فيها كثير من خلل. قال: والمسلمون على شروطهم، ده محل الشاهد الذي استدل به هؤلاء. قال هكذا في الحديث: والمسلمون على شروطهم، هكذا والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا او احل حراما. طبعا محل الشارع عندهم والمسلمون على شروطهم او عند شروطهم بس. لكن انا جبت لك تمام الايه؟ تمام الثياب من اوله الى اخره لتعرف المراد من ماهية الاشتراط المعتبر عند المسلم. ليس هكذا. المسلم عنده شرط صح؟ ما بعض المعاصرين يقول المسلم ده ما دام ان في عقد والاصل في العقود الترابي والمسلم عنده شرط بس. لكن دي شبهه ولا دليل؟ ليه؟ احسنت. لان مناط الحكم في التتمه الا شرطا حرم حلالا او احل حرام. وده خد مهم جدا بالضبط كالذي يقسم القاعده المشهوره الضروره تبع المحظور والضروره قسمها ده غش وخيانه في العلم. هكذا المسلم عنده شرط وياتي ويطلق الباقي ما يصح به الاستدلال. واضح؟ طيب. وهذا الحديث اخرجه الترمذي والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي كلهم من طريق كثير بن عبد الله به. وكثير هذا متفق على بعضه. ولذا عيب على الامام الترمذي رحمه الله قوله فيه حسن صحيح. وقال ابن حجر في تلخيصه هو حديث ضعيف وهو كما قال رحمه الله. وله شاهد من حديث ابي هريره بمثل سابقه سواء. اخرجه ابو داود والدارقطني والحاكم من طريق ابن وهب وابن حبان من طريق مروان بن محمد الطاطري كلاهما عن سليمان بن بلال عن كثير بن زيد الاسلمي عن الوليد بن رباح عن ابي هريره. فذكروا وكلهم عدا ابن حبان قالوا المسلمون على شروطهم. وعند ابن حبان وحده الا صلحا احل في السياق السابق. يعني كل الذين ذكروا قال المسلمون عند شروطهم فقط. لكن ابن حبان اتى بالسياق على مثل السياق السابق. وعند ابي داود ومن طريقه البيهقي ومن طريقه من طريق مروان الطافري عن سليمان بن بلال او عبد العزيز بن محمد عن كثير بن زيد به. دي شك هنا. والشك من ابي داود كما في السياق المذكور عند ابي داود. وفيه زياده الا صلحا كما هي عند ابن حبان بتتمة السياق المذكور سلفا. وفيه كثير الأسلمي صدوق يخطئ فهو صالح في محل الشواهد تمام. وشاهد آخر من حديث عائشة مرفوعا المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق تمام. المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق. ده أخرجه الدارقطني من طريق عبد العزيز ابن عبد الرحمن عن خصيفة عن عروة عن عائشة. اسناده ضعيف جدا لاجل عبد العزيز بن عبد الرحمن البارس ضعيف. اتهمه احمد بن حنبل. وخصيفة بن عبد الرحمن شيخه سيء الحفظ. ولذا قال ابن حجر سنده واهم. فاصبح هذا الشاهد ايه؟ لا يصل. نتبع طبعا زي ما اعطوه رجلين الاثنين صح؟ ماشي؟ واخرج واخر من نفس الطريق عند الدارقطني عن خصيفة عن عطاء بن ابي رباح عن انس مرفوعا المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك. وزاد كسابقه وقول الحافظ ايضا. واخر عن ابن عمر مرفوعا بنفس سياق حديث عيسى وانس اخرجه العقيل بسند هالك لاجل محمد بن الحارث ومتروك. وايضا شيخ محمد بن عبد الرحمن البيلماني منكر الحديث وابي عبد الرحمن ضعيف طبعا ايه هذا كما ترى لا يزال. وعند ابن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي زايد عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء قال بلغنا ان رسول الله وعطاء قال بلغنا أن رسول الله وضحنا الإيه الإرسال. قال المؤمنون عند شروطهم. فعبد الملك صدوق له أوهام، وذكر الحافظ ابن حجر في تغليقه وقال مرسل قوي الإسناد. هذا ما احتج به أصحاب القول الأول. أصحاب القول الثاني هذا هو غاية احتجاج أصحاب القول الثاني هذا النص. تمام؟ فممكن من الحديث الأول من طريق المزني ومن طريق أبو هريرة ممكن إيه يمكن مجموع الطريقين يكون حسنا لغيره. تمام؟ أما طبعا بقية الطرق لا يصلح لا من قريب ولا من بعيد. هذا ما احتج به أصحاب القول الثاني، وغايته أن يكون حسنا لغيره إن شاء الله تعالى بمجموع الطريقين الأوليين عن المزني وأبو هريرة، وثالثهما المرسل فالله أعلم. وتخريجا على الأصول، ركزوا بقى معنا، وتخريجا على الأصول، قال ابن قدامة أنه حق يعتمد الشرع اللي هو إيه؟ الخيار. أنه حق يعتمد الشرع فرجع في تقديره إلى مشترطه. ركزوا معنا، لأن ابن قدامة بيقول بإيه؟ بالقول الثاني. هو بيقول هذا الكلام، الخيار ده حق يعتمده الشرع فرجع في تقديره إلى مشترطه. من المشترط؟ تمام؟ اشترط خيار الشرع كالأجل، يبقى ده قاسوا على ايه؟ قاسوا على الاجل. الاجل بنتفق على شيء بعد شهر 2 سنة. تمام؟ او نقول مدة ملحقة بالعقد. مدة ملحقة بالعقد فكانت الى تقدير المتعاقدين كالاجل. وضعف ما سبق ذكره عن عمر عند القول الأول. إيه قول عمر؟ طبعا وضعف الكلام اللي هو أنه البيع صفقة الخيار. تمام؟ ضعف عن عمر هذا فقط. وفي حديث آخر عن عمر، وده جاء من طريق ابن لهيعة، وهذا أيضا مضاعف لأجل من الهيئة. وضعف الحافظ ابن حجر أيضا لما سبق ذكره في ظل لما قال البياقي انفرد به ابن الهيئة لما جاء تلوه في بيع لهذا الخيار، فقال يعني قال بما حدث في الواقع مع حبان مع النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ لكن ننظر بكلام ابن قدام، أركان البيع احنا قلنا اللي هي البائع والمشتري والسلعة بينهما ومجلس، دي أركان. واتفقنا على أصل البيع وعلى كل شيء اتفقنا. تمام؟ بعدما اتفقنا يبقى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ده الأصل اللي هو بيسموه خيار المجلس. فهذه المسألة محررة، ده خيار ايه؟ المجلس. إلا بيع خيار يبقى ده خرجوا ايه؟ بي 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 بشرط آخر، يبقى كده مجلس العقد انتهى. تمام؟ ما لم يتفرق بالأبدان على ما تحريره إلا بيع خيار عند تفرقهما اشترط الخيار في السلعة 3 أيام على حديث ممكن. لو على عموم السياق خيار الشرط مفتوح، هنا الكلام خيار الشرط هنقول عليه جزء من العقل أم أنه بعيد عن العقل؟ لأن هنا أعمال قاعدة أصول الفقه انفكاك الله واتحاد الجهة على ما يأتي تفصيله في المسألة جاية. أعمال هنا اتحاد الجهة وانفكاك الجهة. ابن قدامة هنا أجرى قاعدة اتحاد الجهة على كلامه هنا أعمل قاعدة اتحاد تقيلها خليك بس معاي حزني مستعجل ده جاي حاجة هتديني لما يجي المسألة اللي جاي هي دخل في حالتين هو دخل في حالتين
وقاس عليه مدة الشغل
دخل في حالتين دخل في حالتين شوفونا قال أول حاجة أنه ده حق يعتمد الشرط قال يرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل قص هنا على الايه قال أو نقول يبقى أنا عمل فيها حالتان حالة الأولى استخدم فيها القياس والحالة الثانية استخدم فيها اتحاد الايه اتحاد الجهة قال أو نقول مدته ملحقة بالعقد أي من جنس العقد ما افترق المتبايعان إلا عن خيار الشرط المتفق عليه بينهما في مجلس العقد انتم مركزين معاك في ايه وليده قال هنا او نقول مدة ملحقة بالعقد فكانت الى تقدير المتعاقدين كجنسها حال قياسية في المسألة الاولى واضح كده يبقى هنا اعمل ايه اعمل القياس واتحاد الجهة هنا ورجعها الاول ده تخريج ابن قدامة رحمه الله وده طبعا القول ابن عمر هذا لكن طبعا هو لم يتعرض لحديث المسراء لانه في مكان اخر في المغني اجعلها مسألة خاصة وجعل حديث حبان مسألة خاصة ولا يسلم له في هذه الحال انه من الائمة من اكبر واعلم من ابن قدامة والنووي كأحمد بن حنبل والاوزعي و وجماعة من الإمام رحمه الله وكمالك كما سبق أخذ بعموم حديث المصراء وحديث حبان هذا والتحقيق قال ابن عبد البر في الاستذكار ومن الأصول المقتنى عليها عند الفقهاء أنه لا يجوز ومن الأصول المقتنى عليها عند الفقهاء أنه لا يجوز أن يشترط على البائع في عقد الصفقة منعه من التصرف في ثمن ما باعه ولا على المبتاع مثل ذلك في مبتاعه هذا كان أنا عايز إني مع لازم نفهم الاول وبعد كده تبقى المسائل ايه سهله معانا ابن عبد البر رحمه الله قال من الاصول المجتمع عليها عند الفقهاء انه لا يجوز ان يشترط على البائع في عقد الصفقه منعه من التصرف في ثمن ما باعه خلي بالك من الكلام ده ايه في صوت في اطراد على مخرج ابن قدامة لان على كلام ابن قدامة جواز الشراء بعد كده هتقعد عندي شهر وثلاثة وش الكلام ده طيب انا اتصرف فيها تصرف المالك لسلعته او لا وانا في المال المأخوذ هذا وانا البائع اتصرف في المال تصرف المالك لماله او لا وماذا لو مات البائع ولو مات المشتري ها البيع انتهى البيع ايه البيع انتهى انت انظر لاصل المساله انظر لاصل المساله اصل المساله انا عندي نص بيقول ثلاث ايام طب انت لم ترتدي هذا النص وحملته على الخصوص ولم يكن عندك المستند على التخصيص ومع ذلك افرطت في فسحة مدة الخيار وعملتها على الإطلاق شهر أكثر يكفي كل الأبد يكفي كل مجهول ولذا اضطر ابن قدامة بالقول بهذا الى القول بالمدة الغير معلومة والمجهول. وده بقى قال في ابن حزم شنع تشنيعا على من قال هذا الكلام وخرجه من الدين. ما بقاش بيع بقى كده. صحيح؟ ان البيع بترتب عليه ملكية ترتب عليه حقوق. تمام؟ فهنا ابن عبد البر انت متصور مع المسألة وتفرعت مسألة بيت؟ شفت الكلام؟ طب كل ده ليه؟ طب انا عندي النص انا. انا حملته مال عصير. وزعمت المخصوص ومنين وجه التخصيص عندك؟ والاصل عندي ما ثبت لاصحاب يثبت لعموم الناس الا لنص ينص عنه مخصوص. تمام؟ طيب هنا ابن عبد البر قال من الاصول المجتمع عليها عند الفقهاء انه لا يجوز ان يشترط على البائع في عقد الصفقه منعه من التصرف في ثمن. الان كاني اقول له لا تتصرف فلربما ارضى. واقول له لا تتصرف به فلربما شوف الكلام هذه. يبقى انا وقفت ايه؟ وقفت كأن الصورة كله التوقف في البيع عن اصلها. فهذا بحر كلام ابن عبد رحمه الله قال انه لا يجوز ان يساعد على البيع في عقد الصفقة منعه من التصرف في ثمن ما باعه ولا على المبتاع اي كذلك. وشرط الخيار يوجب جواز ما منعت السنة المجتمع عليها قبل جوازه. شفت كلام عبد البر؟ ها؟
كلام عبد البر الأولاني هذا أصلاً يعني نحن تصورنا هذا الكلام على إسقاطه مسألة البورصة والمعاملات دلوقتي اللي بيتغير فيها السعر ما بين اللحظة والتانية.
طب بس أنت اكتبها عندك دونة وخليها مسألة. يعني أنت اكتب الملحوظة دي عندك ودونها مسألة. قال وشرط الخيار يوجب جواز ما منعت السنة المجتمع عليها قبل جواز. شفت الكلام؟ فلما ورد الحديث بأن ذلك جائز في ثلاثة أيام ابن عبد أخذ ايه؟ أخذ هنا بعموم النص الوارد في المسألة من حديث أبو هريرة في قصة المصراع وبحديث وفي ظل حديث حبان بن منكر. تمام؟ هنا يقول ولما ورد الحديث بأن ذلك جائز في ثلاثة أيام لم يجز أن تزاد على ذلك. لم يجز أن تزاد على ذلك كما لا يجوز. انتبه بقى كما دي القياس هو ها؟ القياس هو كما لا يجوز أن يزاد على الخمسة أوسق في العرايا. هي تزال كلام بقى فإحنا في الدنيا معاملات العرايا ومثل هذه الأشياء وزاع مثل كله إحنا إن شاء الله ليه. شوفوا الكلام؟ كلام نفيس من ابن عبد الله رحمه الله تعالى. قال ابن عبد البر حد الخيار ثلاث. حد الخيار ثلاث مذكور في حديث مصرة وذكر طريقه عن ابن سيرين عن ابي هريرة وحديث حبان بن منخر. يبقى ابن عبد البر اخذ مع مالك واحمد والاوزاعي ومن جملة من اخذوا بعموم السياق. تمام؟ وعموم هذه القضية. وكان يخدع في البيوع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض السياقات كان يغبن في البيوع بينضحك عليه. تمام؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعت فقل لا خلابتك. عن هنا الآن جاني شيء ظن النص. كان يخدع كان يقبل من واحد والعموم الناس. يبقى لو نظرت لو أنا قلت حديث حبان هذا مخصوص به لعلة كانت في رأسه ضرب فيها فلدغ لسانه وتغيرت حاله فكان يعني كأنه رجل يعني صار يعني حاله على قد يعني صار حاله ايه فكان أولادي يقول له في بعض الروايات يعني القصة كان أولادي لا يقول له لا تتعامل إلى آخره، فأصر على التعامل. فلما جاء ودي طبعا حديث حصل في تفريعات، هل يجوز الحجر على السفيه؟ مش عايزين نخرج عشان ما نشتتش الموضوع، لكن لما تيجي حاجة إيه؟ طيب فهنا هنا ما الضابط في حد الخادع أو الغابن؟ هل أستطيع أن أخصص الخدع الخداع أو الغبن هذا على شخص؟ أنتم معايا ولا لا؟ إذا قلنا بأنه بينضحك عليه، طيب واللي بيبيع؟ ها؟ سهل جدا يضحك على قدامه، وده الواقع اللي موجود، تمام؟ أنا لو اشتريت سلعة أكده وأقول له لا خداع، وده يأتي هنا الكلام الآن، إذا قال لا خداع على خلابته فأخذها وقال لا خداع أنا بخدعك، ولو أخذت هذه السلعة وذهبت إلى البيت فوجدت فيها الخدعة، هل قول لا خداع أو لا خلابة هذا يقتضي خيار الشر ويحق لي الوقوع في البيعة؟ شفت التبرعات؟ ودي فيها مسألة أنا جبتها شكل سؤال أجاب عنها أحمد محمد. شفت التبرعات المسألة عاملة إزاي؟ أنتوا فاهمين ولا لا؟ بعض إخواننا اللي هم يعني إيه؟ الموضوع محتاج اللي مش فاهم حاجة يقول. يا إخواني اللي مش فاهم حاجة يقول، والمثابر حاجة يقول. ولأجل ذلك أقول دائما لإخواني طلاب العلم عليك بالحديث وأصول والفقه وأصولي، ده أصول الفقه. مش هفهم فقه إلا بالأصول، ومش هتكلم بالفقه إلا بالأصول، تمام؟ واللي بيشرح فقه مش هيكون شرحه مسدد إلا بالأصول، صحيح؟ وإلا هيقتضي أن يقلد، صح؟ هتقلد، والتقليد لا يصلح لا مع العالم ولا مع طالب العلم، صحيح؟ يبقى دورك أن تتبع، تتبع بإيه؟ بفهم دليل ما قلدت، بفهم دليل ما قلدت أنا. فإذا لم أكن على دراية بعلم الحديث وأصوله أو دراية بالفقه وأصوله هتكون في حيرة. فالإخوة اللي هم يعني بيحضر مجلس ويجي اثنين ثلاثة طبعا هذا بتجهر، لكن أنت إذا تركت معي واستعنت بالله كده وصبرت هتفهم المسألة واحدة واحدة. ده باب مهم، وهذه كثير من التفريعات المعاصرة خرجت على هذا الباب، تمام؟ طيب هنا الآن لو قلنا الوقع خاصة بمين؟ بحبان، صح؟ طب ماذا لو خدعني رجل وأنا لست حالي كحال حبان؟ علي شيء أدوس تخرج، علي شيء أخرجها؟ ده أنا عايز مؤكد لإخوانا أن القول بعموم السياق هو المعتبر، صح؟ أما توجيهه على أنه واقع عين على حبال لحاله، طيب في البيع له، صح؟ في البيع له، لو قلت هذا لا، طب والبيع له؟ الآن يروح تشتري قطعة قماش من واحد، بكام قماش دي؟ قال لي بعشرين جنيه المتر. قلت له انا عايز انضف حاجه عندك، جات قال لي دي انضف حاجه عندي، قلت له بعشرين جنيه المتر. طب لو سبب غير كده، لو انا قلت لا خداع كان انا اقول لا لا تخدعني، قال لي ازاي ده انا مديك احسن حاجه وبقلل من الناس. فروحت عند الراجل الخيار قال لي لا ده ضحك عليك، ده المتر ده بيتباع بتسعه جنيه. واقع مش واقع، تحدثت معايا بنفس الكلام ده كده، ها؟ حدثت معايا. طبعا الفطره قديمه كانت تقدم هذا، ما كنتش بقى لا كان في علم ولا بتاع، كنت ازهري في احل الازاهره، ها؟ جاهل وبقول انا اذهب، تمام؟ لكن الفطره ودات من الراجل وبقول انت ايه خدتها من بابي ليه؟ انت كده ضحكت عليا وخدعتني، هات بقى وانا اجيب لك ثوب على انه بتسعه جنيه. وفعلا كشف نفسه بانه كذاب ومخادع في البيع، مش صورة، صح؟ صورة ولا لا؟ طيب ماشي. قول قول. سرعة بس.
ماشي.
هنا يعني هو تقول لما
يعني
ده ممكن
على
الإطلاق لأن ده حد في الزكاة والزكاة مخصوصة ده رفع العداد في هذا الكلام، لكن البيع المتزيد في الطبيعة زمان والمكان سيما مع النظر إلى طبيعة البيع في مكان. يا خسارة عليه. أنا خلاص 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 دلوقتي أنت عندك في ذهن أنا أقول أصل حكم الشرع صح؟ الضرورة لازم تبيع التحريم الشيء المحرم، مش الأصل في التحريم؟ ليه خرجت التحريم؟ صح؟
لا انا عاوز اقول لك شيء انه يعني ثلاث ايام احنا ممكن اصلا ما نحتاجش اليوم احنا ممكن نحملها ان هذا خرج من الاسلام ظهر للغايه ان يعني مفهومه سيفضل لك هذا الموقف على اساس ان طبيعه البيع في مكه كانت اسواقها تقف قد ما كانش تنزل مده من ذلك.
لا 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 انت كده بقى انت ممكن تكون قرات كلام المخالف ان حملها على ايه؟ حملها على هذا الكلام اللي قاله اخ حيدر تمام؟ انه بدل يعني عشان يوجه الكلام في الرد وانها وقت عين وانها عليها ظروف خاصه فبدا يتكلم بما قال بها انا اكون وحيد تمام؟ ودي احد التوجيهات التي قالوا بخصوص هذا النص، وده لما ياتي به الكلام بقى رد ابن دقيق العيد بكلام ماتع على اعلى مستوى اصولي بالاحكام من 10 وجوه على بطلان هذا القول الذي يقول بعدم خيار المجلس، ومن هذه التفريعات قالوا بمثل هذا الكلام الذي قاله اخو حلوه دحضحه بمثل هذه التفريعات تمام؟ فاثبات النص باصل كما انت اثبتت الاصل بالخمسه او تقبل العرايض تمام؟ لكن في فرد ان اثبت اصل النص واعتبره، ثم بعد ذلك إذا جاءت حاجة أو ضرورة أخرجتنا عن الأصل فالأصل أيضا الشرع معي، وهي أن الضرورة تبيع حتى الشيء المتفق على تحريمه بالضرورة، يجوز تخريبه عند الحاجة وضرورة تقدر بقضيها. فتبني من إثبات أصل الحكم والخروج عن الحكم، وده اللي عنده مالك إن أثبت الإيه؟ أثبت الثلاثة. لكن إذا جاءت حاجة لتعذر إقامة الثلاثة خرج عنها بإيه؟ ورجعها بإيه؟ يبقى في فرق بين إثبات الأصل وخرجت عن الأصل بحده. يعني إيه؟
يعني مثلا أنا عندي الحاضر مثلا إذا ما يزيدش على 3 أيام. النص الحديث على اعتبار أنه وقت عادي. طيب وبيع جاء من عموم الشريعة ما جعل له في الدين الحرام. هنا حاضر ومن الحقاد المدني.
ما فيش تعارض.
مع السنة هي ضرورة. ولا ضرورة تاخد حكم خارج النص المنصوص.
ما فيش تعارض. طيب ما أنت كده فيش تعارض بقى، ما أنت كده أنت عملت الاثنين.
أنا فعل بالضرورة.
طب نكمل وخلال الآن. يعني احط مساله المفروشه في الاخر بس عشان الحوار ما نخرجش. يبقى هنا قال وكان يخدع في البيوع، فقال له صلى الله عليه وسلم اذا بعت فقل، اذا بعت فقل لا خلافه. ودي لعل كنا حل المستند لقول من اخص مين؟ اذا بعت انت والحاله هذه فقل لا خلافه تمام. فماذا لو حدث من البيع انه كان مخادعا مع من هو كحالة حبان وغيره، هتخصص أن تعمم تمام؟ نعم فرع بقى كده ماشي. يبقى هنا إذا بعت فقل لا خلافة يعني لا خديعة، وأنت بالخيار 3 أيام، وأنت بالخيار 3 أيام. هنا السؤال لماذا حدث ب3 أيام؟ إذا لم يكن حدا في الشيء لماذا لم يكن ب3 أيام؟ هذه الجزئية، هذه الجزئية. وعليه فالقول الأول هو المختار لاعتماده على النص، وأنه لا يختص بالتصريح بقرينة السياق الآخر ثم أنت بالخيار بكل سلعتي ابتعتها ثلاث ليال، حديث حبان، ولهما دوّر البيهقي رحمه الله، أي ده حديث التصرية، وحديث حبان في سننه الكبرى قال باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة ليال أو أكثر من ثلاثة أيام. الشافعي يقول إيه؟ باب الدليل على أنه لا يجوز شرط، لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ده. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى فأردت نأخذ منها معلومة من تبويبه وفهمي لهذا السياق، وطبعا سبقه أئمة كبار. وأما الاحتجاج بحديث المسلمون عند بحديث المسلمون عند أو على شروطهم فهو مخصوص بهذين الحديثين، حديث أبي هريرة وابن عمر في قصة حبان. وأما قول ابن خدام فهو لائق فيما لا نص فيه، فاستعمال القياس في مقابل النص فاسد الاعتبار كما قرره ابن بطيخ العيد وغيره. يبقى لو قلنا هنا بأن حديث المسلمون عند شروطين مخصوص بالحديثين اللي هو بالخيار ثلاثة أيام، يكون السياق في إيه؟ يعني هذا الحديث مخصوص بحديث الخيار، حد الخيار في ثلاثة أيام. هقول صيغة الحديث بقى المسلمون على شروطين عند شروطين إيه؟ ها؟ إلا شرطا زاد عن ثلاثة أيام، تمام كده؟ وبالتالي يكتمل إيه؟ القول هذا والقول هذا. وأما القول بفساد البيع على القول الأول، وأما القول بفساد البيع على القول الأول إذا زاد على ثلاثة أيام فتخريجه إن الشرط في مجلس العقد صار بندا من بنوده، إن الشرط في مجلس العقد دي هداتي فيها كلمة جاء بعدين برضو دي هنحتاجها، إن الشرط في مجلس العقد صار بندا من بنوده حال اشتراطه، وهو مخالف للحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم في المصرات وحديث ابن عمر في قصة حبان، ولا يعرف خلافه. وكل شرط ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، وظاهره يختص بالمشتري ابتداء لأنه في صالحه بخلاف البائع غالبا. فإن قيل ماذا لو رضي البائع؟ مش ممكن؟ أجيب بما قاله مالك رحمه الله بقدر الحاجة فيقدر بها جلبا لمصلحة الطرفين. وأما إذا ترتب على ذلك غبن ظاهر ومحقق غالبا فلا، وإن رضي لمخالفته حد الشريعة وهذا حق الله. وليس بل والحالة هذه بعموم النصوص فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أو بالحديث لا يحل لمسلم أن يأخذ مال غيره بغير طيب نفس منه، كما تدل أحدهم من المتكلمين في الفقه الأصولي بمثل هذه العميات في حل التأمين ومثل هذه الأشياء التي ليس للسالفين فيها كلام، وأخذ بعموم النصوص وقال إن ديت يعني أنت شايفه بقى خد بيه. ما دام في تراضي خلاص، طبعا ده كلام غير مقبول، إن هذه الجزئية هتخرج عليها هذا الكلام أيضا. السؤال متى يعتبر ابتداء مدة الخيار؟ كلمة الحمدان نبات أو المجد، متى يعتبر ابتداء مدة الخيار؟ أم من حين العقد أم من حين التفرق بالأبدان؟ يبقى على قولين، الأول من حين العقد، الثاني من حين التفرق بالأبدان. طبعا أنا قلت من هذا التفرق بالأبدان جزما لأن هو المعتبر وعلى ما يبدو تقريره، لأن هذا هو المعتبر، وخلاف أو حنيفة ومالك لا يعتبر على ما يأتي ذكره، فهو من الخلاف غير المعتبر وغير السائل. تمام، ويأتي تقريره إن شاء الله تعالى. فالقول المعتبر هو التفرق إليه بالأبدان لا بالكلام، ورفض كل تأويل ذكروه. تمام، في مقابل النص. اولا الخيار ثابت في المجلس من بدايه العقد، ركزوا بقى معي، اولا الخيار ثابت في المجلس من بدايه العقد الى انتهاء المجلس، الخيار ثابت في المجلس من بدايه العقد الى انتهاء المجلس على المعتمد في المساله من حيث التفرق بالابدان. دي مش عندك صح؟ اه انت بكتبها بقى في الخلف بقى صح؟ يعني هدي فيه. لا اكتبها في الخلف بقى، في الخلف احسن، نعمل كامل كده وكتبها في الخلف، في الخلف كده، واكتب ان دي تبع صفحة اخر صفحة رقم 9 بتاع المجلس السابق. طيب خلاص طيب كده كده طيب، يبقى اكتب الجزء ده في الجزء اللي هو عندك. نعم دي هتكفيها. الخيار ثابت في المجلس من بداية العقد إلى انتهاء المجلس على المعتمد في المسألة من حيث التفرق بالأبدان كما سيأتي. الخيار ثابت في المجلس من بداية العقد إلى انتهاء المجلس على المعتمد في المسألة من حيث التفرق بالأبدان كما سيأتي. ماشي؟ عايزة ثانية ولا خلاص؟ فلو قلنا من حين العقد فهذا لائق ولو قلنا من حين التفرق بالأبدان فهذا لا يقل، فلو قلنا من حين التفرق من حين العقد فهذا لا يقل، ولو قلنا من حين التفرق بالأبدان فهذا لا يقل. وعليه فتكون مدة الخيار في المجلس لها بداية ونهاية، صحيح؟ لها بداية ونهاية، فبدايتها من حين العقد ونهايتها من حين انتهاء المجلس بالتفرق. معايا ولا؟ ففي النص البيعان بالخيار، البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. طبعا سبق المجلس السابق هذا النص، فظاهر النص يقضي، فظاهر النص يقضي بأن مدة الخيار الفعلية الفعلية. خلي بالك بقى هنا فمدة الخيار فظاهر النص يقضي بأن مدة الخيار الفعلية والتي عليها العمل تبدأ من حين انتهاء المجلس الذي به ينتهي شرط الخيارين اللي هو خيار ايه؟ خيار المجلس وخيار خيار الشرط. تمام؟ فظاهر النص يقضي بأن مدة الخيار الفعلية والتي عليها العمل تبدأ من حين انتهاء المجلس الذي به ينتهي شرط الخيارين. فلو قلنا من حين العقد في مجلس العقد، فلو قلنا من حين العقد في مجلس العقد فلائق فلائق بشرط عدم سريانه فعليا، لأنه قول صوري. طبعا الكلمة دي بقى مشهورة عند ايه؟ عند الحنفية. يقول لك القول الصوري، ها؟ هذه الصورة هنا بقى نمشيها، هنا بقى نخرجها هنا عند علم عند الحنفية. تمام؟ ركز معي. فلو قلنا من حين العقد في مجلس العقد فلائق بشرط عدم سريانه فعليا لأنه قول صوري، إذا ما تأملت في النص والنص يقول البيعان كل، لا دي ما تكتبهاش، والنص يقول البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا في أخذ العطاء منذ أول ما نعقد ولسه قاعدين في المجلس. هياتي معنى كلمة اختار وانت فين؟ وانت في المجلس. تمام؟ اختار ومشي. هل هذا يستلزم التفرق بالأبدان او لا؟ قال له اختار واختار الإمضاء. هل هذا يعني اشتراط التفرق بالأبدان ام قوله اختار اختار وخد يا العبد لهذا الكلام وقال اوراه مع السلامة خلاص، ان انا قلت له اختار فاختار الإمضاء والبث، فاختار الايه؟ الإمضاء وقع على قولين يأتي ذكرهما. تمام؟ طيب هنا قال فلو قلنا من حين العقد في مجلس العقد فلائق بشرط عدم سريانه فعليا لأنه قول صوري، إذا ما تأملت في النص وعليه تعد الثلاثة أيام، تعد الثلاثة أيام تبدأ من عند انتهاء العقد من انتهاء المجلس. ها؟ كده ايه؟ أي نعم كده بقى بداية الايه المجلس اليوم. وعليه تعد الثلاثة أيام تبدأ من عند انتهاء العقد بانتهاء المجلس، خلافا لابن قدامة رحمه الله لما صحح الخيار من حين العقد، من حين العقد، وعلل ذلك بقوله لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان ابتداؤها منه كالأجل. وأسلم له بوجاهته من حيث النظر، وأسلم له بوجاهته من حيث النظر، ولكن لك أن تتصور مجلس العقد بين المتبايعين وقد اتفق على المطلوب من كل منهما واستقر العقد على الآتي. ركزوا بقى معي. قال البائع اختر الإمضاء أو الفسخ، فإما أن يختار الإمضاء وإما أن يختار الفسخ، بعد التفكير والمداولة كلام نهائي، كلام ايه؟ نهائي. فاختار المشتري الإمضاء، فقال آخذه على الشرط لمدة 3 أيام، فوافق البائع فقال اتفقنا. انت متخيل الصورة؟ وصافح احدهما الآخر وانصرف. الآن لو قلنا متى يبدأ العد الفعلي لمدة الخيار؟ وضحت كده الصورة؟ كده وضحت؟ انت متخيل انت كده؟ هو 3 أيام في المجلس، ولذلك هنا من لا خلي بالك ما قال له الشيخ حسن ده، خلي بالك قال له الشيخ حسن دوت قال له الشيخ حسن ما هو ده قول الاوزاعي والثوري ومالك والشافعي خلافا لاحمد، وقال قول احمد رجع فيه انه قال انه ما دام انه اختار وقع وامضى يبقى ليس في حاجه الى التفرق بالابدان. انت فهمتني دي؟ خلي بالك معايا يعني اقل لو اختار تمام وتم العقد وانتهت القضيه. فهذه الحالة هل يشترط التفرق في الأبدان علشان أقول البيع انتهى؟ لقى هذا الكلام الشافعي ومالك والأوداع والثور وجماعة، خلف أحمد فقال لا بد من التفرق في الأبدان وكله رجع عنه. إيه؟ الكلمة أنت قلتها دي الآن دلوقتي إنه ابن حجر يقول ومن جمود ابن حجر. شوف بقى يعني أقول إيه؟ إنه لو ظل في المجلس عمر الشرط يعني 3 طبعا وشنع نقول له بدون 3 أيام، يعني ان الوقت اللي في المجلس العقد 3 أيام، وذكر ولو خرج المدة اكثر من هذه من واحد يقعد طول العمر مجلس العقد، يعني صورة نظرية قوي يعني.
مجلس العقد لا يشرط الوصول هو مكان جاهز،
يكون عايش مكان جاهز. انت خرج الموضوع باي صورة معاصرة، خرج الموضوع باي صوره معاصره، ما اختلفناش. ممكن احنا انتهينا، انت في اوضه وانا في اوضه، طب مجلس العقد انت في الصين وانا في مصر، على ما ياتي في المستجدات المحدثه هياتي فيها توجيه كلامي الان. لكن هو الكلام اللي الشيخ حسن اطال الى موضوعه كان ربما ياتي في المجلس القادم، وهو الان اذا قال له اختار واختار في مجلس العقد تمام، هل يشترط التفرق بالابدان؟ بعد هذه الحالة هو اختار وقع وانتهى القضية، هل يشترط؟ أن هو ثمن انطلق القضية، هو القضية هنا الآن الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري قالوا أنه لا يشترط، أنه خلاص اختار ومضى تمام؟ وقع الشيء خلاص، أصبح هنا التفرق بالبدن تفرق سوري، لأنه هو اختار الموضوع، وذلك لما قال أحمد لا بد من التفرق بالإيه؟ بالأبدان، للنفس قال مالي مرضك، وقال قيل أنه رجع عنه. يبقى ودين المشار قال او قال له اختار فاختار كما ياتي في السياق وياتي النظر فيه في المجلس القادم. طيب هنا يبقى كده ورقه الصوره هنا بالكلام ده. طيب ما الحكم اذا شرط الخيار ابدا او متى شاء؟ طبعا احنا طبعا كنا هنا الان لو قلنا متى يبدا العد الفعلي مدة الخيار، الاجابه ظاهره لانه يبدا من حين انتهاء المجلس، وصاب احدهما الاخر وتفرق بعدما كان جميعا، وهذا واضح لا يخفى عند النظر الصحيح المقاد. نصلي ماشي. طيب خلاص كده، طب الى هنا. طب بالنسبه لاخواني في صعوبه كده ولا الموضوع ما بدانا؟ انا الان ما يهمنيش ال 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 احنا طبعا بديش شويه بقى في البيوع عشان نفهم المثال اللي جاي. اي تخريج معاصر خرجوا على هذا الايه؟ مهم الشاهد، هنجيب شاهد. بس انا عايز بالنسبه لاخواني الفضلاء، بالنسبه لل يعني لا تملون، لا تملون، لكن دي تاسيس في الباب، والحديث ده عمده في البيوع وفي المعاملات، وسر عليه مسائل كثيره، اذا فهمت هتطلع مخرجك في المساله كله يسر. وتخريج اي مساله معاصره. هنعرض المساله ونقول بقى كيف نخرجها. هنعرض مساله معاصره كيف نخرجها ومن اي زاويه هنخرجها ونبدا نناقش الموضوع واحده واحده. ماشي يا اخواني؟ يبقى محتاج صبر. ماشي، ننتقل وياكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.